الدرس السابع عشر من شرح شيخنا داعية البار وهبان ابن مرشد الموضعي حفظه الله تعالى لكتاب تعظيم العلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف وفقه الله في كتابه تعظيم العلم المعقد التاسع عشر: شغف القلب بالعلم وغلبته عليه، فصدق الطلب له يوجب محبته وتعلق القلب به، ولا ينال العبد درجة العلم حتى تكون لذته الكبرى فيه. لن تنال درجة العلم حتى تكون اللذة الكبرى هي في العلم. الشيء إذا عرفت لذته أحببته، هكذا العلم لو له لذة في قلبك سيسهل عليك كل شيء أن تتركه من أجل العلم، عندك السعادة تترك كل شيء من أجل لذة العلم. قال ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة: إن أردت أن يزداد الحب في قلبك للعلم فاقرأ هذا الكتاب، بالذات المجلد الأول منه، كتاب لذيذ جدا في فضل العلم، منزلة العلم. قال ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة: ومن لم يغلب لذة إدراكه وشهوته على لذة جسمه وشهوة نفسه لم ينل درجة العلم أبدا. قدم لذة العلم والفضل والدرجات العالية على ما يشتهيه الجسم من الراحة وما تشتهيه النفس، سواء من المآكل، من المشارب، من المناكح. قدم اللذة الذي هي لذة الإدراك والفهم والعلم على هذه اللذة، إذا ما قدمتها لن تنال العلم. شخص يقدم لذة النوم على لذة العلم، من سيحصل العلم؟ شخص يقدم لذة حب الدنيا وزيادة الدنيا على لذة العلم، من سيحصل العلم؟ قال لم ينل درجة العلم أبدا. فقدم هذه الملذات وهي لذة العلم على لذة الجسم وما تشتهيه النفوس. وإنما تنال لذة العلم بثلاثة أمور ذكرها أبو عبد الله ابن القيم في كتابه السالف. الآن أنت تريد أن تنال لذة العلم، انظر الآن الشيء الذي تتلذذ به كيف يكون طعمه في الفم؟ لذيذ جدا الطعم في الفم. إذا وجدت اللذة للشيء رغبت فيه، طمعت فيه، لا تشبع منه. لكن إذا ما في لذة ما عندك استعداد أبدا له، ولا عندك رغبة فيه، ما عندك استعداد أن تضحي في سبيله أو تضحي من أجله. لكن إذا وجدت اللذة والطعم هنا ستضحي بالوصول إليه بكل ما تقدر. قال أحدها بذل الوسع والجهد في تحصيل العلم. تريد أن تنال لذة العلم لابد أن تبذل ما بوسعك، ولا بد أن تجتهد حتى تصل إليه. وثانيها صدق الطلب. صدق الطلب هو حرص الشخص في طلبه للعلم في سبيل الوصول للعلم، أن يكون عنده في نفسه المصداقية في تحصيله لرفع الجهل عن نفسه ولإيصال الخير إلى الناس. مثلا أنت تريد أن تطلب العلم، إذا كان طلبك للعلم هو ليس في نفسك الرغبة فيه، ستأتي للعلم مثل الذي يدفك الواحد دف، ما عندك أن ذاك الاندفاع من داخل. لكن لو في مصداقية في الطلب ستقبل إقبال عظيم، وسيكون في نفسك الحرص الشديد على الطلب وعلى الوصول إلى هذا الشيء الذي أردته. ولهذا يقول هنا صدق الطلب. فالطالب إذا أراد أنه يجد لذة العلم أصدق في طلبك للعلم. تريد رفع الجهل عن نفسك وتريد رفع الجهل عن الآخرين. وثالثها صحة النية والإخلاص. هذا إن كان رتبها ابن القيم بهذا الترتيب فترتيب حسب ما يراه رحمه الله، وإلا غالبا ما تجد أن العلماء يبدأون النصائح في هذا الباب يبدأون بصدق النية والإخلاص، ولهذا صدر البخاري صحيحه بحديث إنما الأعمال بالنيات. فلو بدأ وقال صحة النية والإخلاص هذا الأول، ثم رتب الثانية والثالثة حسب ما يراه، لأن صدق النية من الأساسيات في الطلب. قد يكون رحمه الله مثلا مشى في هذا على ما قاله بعضهم: طلبنا العلم لغير الله فأبى إلا أن يكون لله. لكن أصدق واخلص في طلبك للعلم من أول وهلة، ولا تتم هذه الأمور الثلاثة إلا مع دفع كل ما يشغل عن القلب. هذا إن أردت أن تتحقق فيك هذه الأشياء فاحرص أن تدفع كل ما يشغل قلبك عن هذا الخير، ادفعه. دنيا اتركها، مشاكل ابعدها، هموم جاهدها بقدر ما تجد. قال: ومن سبر هذه اللذة في أحوال السابقين من علماء الأمة رأى عجبا فلسان أحدهم ما لذتي إلا رواية مسند قد قيدت بفصاحة الألفاظ ومجالس فيها تحل سكينة ومذاكرات معاشر الحفاظ. يقول: ما لذته إلا رواية مسند، ما عنده لذة إلا بقراءة الحديث وقراءة المسانيد والصحاح وهكذا المجالس التي فيها السكينة، سكينة العلم. قال: إن لذة العلم فوق لذة السلطان والحكم التي تتطلع إليه نفوس كثيرة وتبذل لأجلها أموال وفيرة وتسفك دماء غزيرة. هذا هو وصف لذة العلم، لذة العلم فوق لذة الملك. لو خيرت بين الملك والعلم لاخترت العلم، لكن بشرط: إذا عرفت لذة العلم، إذا عرفت حقيقة لذة العلم ستقدمه على الملك، إذا وجدت طعم وحلاوة العلم ستقدمه على الملك. لهذا تجد من كلام شيخ الإسلام رحمه الله: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن عليه من السعادة لجالدونا عليها بالسيوف. وهكذا أيضا تجد من كلام الأئمة كلاما مقارب لهذا، حتى كان الشيخ مقبل رحمة الله عليه يقول: الملك لا يساوي عندنا بصلة، أو بهذا المعنى رحمه الله. ليش تجد أن علماء الإسلام يهربون من القضاء؟ ما يريدونه، لأنهم وجدوا لذة العلم. تجد أهل السنة لا يرغبون في الملك ولا يزاحمون على الملك ولا يريدون وزارات ولا يريدون تولية مناصب، ما يريدون هذا ولا يسعون إليها. لهذا ما يستجيزون الخروج على الحكام ولا يبيحون الخروج على الحكام. هذا عقيدة، السمع والطاعة لولي أمر المسلمين، هذه عقيدة أهل السنة. لهذا ما عندهم رغبة أن يدخلوا وأن يزاحموا على الملك، على الرئاسات وعلى الوزارات وعلى غير ذلك من أمور الدنيا. عندهم العلم أعظم لذة وأفضل لذة. قال: بات أبو جعفر النسفي مهموما من ضيق البال وسوء الحال وكثرة العيال، ضيق البال، سوء الحال، كثرة الأولاد. فوقع في خاطره فرع من فروع مذهبه، وكان حنفيا، فأعجب به فقام يرقص في داره ويقول: أين الملوك وأبناء الملوك؟ طرأ على خاطره مسألة من المسائل من فروع المذهب، أو مسألة تتعلق بالمذهب، فائدة تتعلق بمذهبه. يقول: لما أعجب به بهذا الفرع قام يرقص في داره ويقول: أين الملوك وأبناء الملوك؟ يعني مما نحن فيه. إذا خاض في بحر التفكر خاطري على درة من معضلات المطالب. أتى بالأبيات هذه بعد كلام أبي جعفر، فكأن الأبيات من أبياته، وهذا مما يؤكد أنه خطر في رأسه فائدة فأتى بهذا. إذا خاض في بحر التفكر خاطري على درة من معضلات المطالب حقرت ملوك الأرض في نيل ما حووا، ونلت المنى بالكتب لا بالكتائب. ولهذا كانت الملوك تتوق إلى لذة العلم وتحس فقدها وتطلب تحصيلها. يقول هنا أنه إذا خاض فكره على فائدة كان عنده معضلة أو شيء يشكل عليه، فوجد حله في نفسه ووجد لهذا المعضل أو المشكل حلا، يقول حقر واحتقر ما عند الملوك وما حووه من المال أو الرئاسة بجانب هذه الثمرة التي حواها أو الفائدة التي وجدها. يقول كانت الملوك تتوق إلى لذة العلم، الرب بأن عنده الملك وعنده الرئاسة، عنده الجيش، عنده أمور متوفرة له من كل ناحية. يقول كانت مع ذلك تتوق نفوسهم إلى العلم، وتشعر نفوسهم بفقد العلم، وتطلب النفوس تحصيل العلم. قيل لأبي جعفر المنصور الخليفة العباسي المشهور الذي كانت ممالكه تملأ الشرق والغرب، هل بقي شيء من لذات الدنيا لم تنله؟ فقال وهو مستو على كرسيه وسرير ملكه: بقيت خصلة، أن أقعد على مصطبة وحولي أصحاب الحديث، أي طلاب العلم. بالرغم بأنه الخليفة العباسي هو أبو جعفر كما قال هنا قد صارت عنده ما صار، وهو يتمنى أنه يجلس أن أقعد على مصطبة. يقول هنا المصطبة هي شبه الدكان، يجلس عليها ويتقى بها الهوام من الليل. هذا يتمنى يجلس في هذا المكان وعنده طلبة العلم ويعلم العلم. يقول هذا الخليفة قد امتلك الدنيا، عنده الممالك تملأ الشرق والغرب، ومع ذلك يقول بقيت خصلة ما وجدها، وهي هذه لذة العلم وتلقي العلم وتعليم العلم. فيقول المستملي: من ذكرت رحمك الله؟ يعني فيقول: حدثنا فلان، قال حدثنا فلان، ويسوق الأحاديث المسندة. قال: فانظر إلى شدة افتقار هذا الخليفة إلى لذة العلم وطلبه تحصيلها وجوعته إليها. هذا هو، بالرغم بأنه عنده ما عنده، إلا أنه يجد أن هذه اللذة ما قد وصل إليها وما تحققت في نفسه. إذن أنت يا طالب العلم في لذة أفضل من لذة الملوك، أنت في عملك هذا لو عرفت لذته ومكانته حقيقة لما رضيت بغيره. قال: ومتى عمر القلب بلذة العلم سقطت لذات العادات وذهلت النفس عنها، عن العادات. هذا إذا وجدت لذة العلم في قلبك، إذا وجدت لذة العلم كل العادات وكل الأشياء التي في النفوس والرغائب التي في النفوس وما تعودت عليه ستذهب تماما. قد يكون الشخص هذا في بلده متعود على الرفاهية، ومتعود على المال، متعود على الأكل الطيب وعلى الأشياء النفيسة، إذا جاء العلم انقطعت هذه عنه كلها. لكن إذا وجد لذة العلم في القلب هذه الأشياء التي صارت عادة لك تتساقط أمام لذة العلم. ولهذا يا إخوة فعلا انظروا كم تجد من أناس ربما عنده المال وعنده كذا وعنده ما عنده من الأمور الطيبة التي بطلبه العلم سيفارقها، لكن يدخل في العلم ويجد لذة العلم ينسى هذا كله. كم تجد من أناس يقولون هكذا. أذكر مرة كان معنا أحد الزملاء كان أبوه ميسورا جدا، يقول الأخ هذا، قال: كان عندنا الأكوات هذا يلبس الوالد الولد من أغلى ما يمكن، والتفاصيل تفصل تفصيل ما يحتاج، والثياب والأكل أكل ما يحتاج. ذهب الولد للطلب واستمر في العلم فترة طويلة، وجد لذة العلم، تعلم ما هو حول هذه كلها. يقول كان مستحيل إذا رأيت في ثوبي شيء أو إذا رأيت في كوتي شيء أو أشياء كلها ماشي على جت العوام أنتكه تكتكه، حتى وجد اللذة العلمية فسهل عليه هذا بكامله، وصارت هذه الأمور عنده من الأمور التي ينتقدها وربما يحتقر من حرص عليها. فأنت إذا وجدت لذة العلم على العادات التي أنت عليها في بلادك في قريتك في نفسك ستسهل عليك هذه بكاملها إذا وجدت لذة العلم. أما إذا وجدت لذة العلم مستحيل. ليش تجد بعض طلاب العلم يبقى فترة يقول لك أبقى على الفول ولا أبقى على الفاصوليانا أبقى لي على الرز، أنا أريد وأريد وأريد، هذا ما وجد لذة العلم، ما وجد طعم العلم أصلا، سيبقى في اليوم واليومين والأسبوع في الدار سيبقى فترة وخلاص ما لقى الضغط، أنا أريد أن أروح. ليش يا فلان؟ أنت إلى الآن أصلا ما وجدت لذة العلم، فكان خروجك من العلم بسهولة ويسر، وليس من الصعب عليك أن تفارقه. يستغرب عليه بعض الطلاب ليش ترك، هو أصلا ما وجد اللذة، لو وجد لذة العلم لما رضي بغير العلم، لكن ما طعم هذه اللذة التي يجدها من عرفوا العلم. قال: فالنظر ابن شميل يقول: لا يجد المرء لذة العلم حتى يجوع وينسى جوعه. شخص إذا كان طحطوح واصل ما سيجد لذة العلم، لابد أنه يكون طالب علم مهيئ نفسه لهذا، وأيضا إذا جاع ينسى جوعه. الآن هذا الطالب يحفظ هذه الصفحة وجاع، سيبقى يكررها أكثر من مرة مع انهماكه فيها ربما نسى. قال: بل تستحيل الآلام لذة بهذه اللذة. ومحمد بن هارون الدمشقي يقول: لمحبرة تجالسني نهاري أحب إلي من أنس الصديق، ورزمة كاغد في البيت عندي أحب إلي من عدل الدقيق، ولطمة عالم في الخد مني ألذ لدي من شرب الرحيق. بعضهم يقول لك: يا أخي أنا ضيق وحدي، أنا أضنك، لو عرفت هذا أنها أفضل لك من أنس الصديق. قال: ورزمة كاغد في البيت عندي أحب إلي من عدل الدقيق. يقول هنا رزمة ما جمع في شيء واحد، يقال رزمة رزمة ورق. قال: وعدل الدقيق المثل والنظير. ولطمة عالم في الخد مني، هذا ما سيأتي العالم يلطم، أنه معلوما الضرب في الوجه معلوم حكمه في الشرع، لكن هو يريد أن يبين لطمة العالم عنده لذيذة ألذ من شرب الرحيق. الرحيق هو الخمر الخالص الصافي، هذا في الجنة، فهو يقول الآن اللطمة ألذ له من هذا الشرب. اللطم محرم في ديننا، لكن يقول إذا كان سيتحمل اللطم وهي عنده لذيذة من باب أولى، لو ضربه أو نهره فسيتحمل الضرب ويعتبر الضرب عنده ألذ من شرب الرحيق، كيف لو نهره فالأمر أقل، وكيف لو ضربه فالأمر أقل. قال: ولا تعجب فما هذه الأحوال إلا مس عشق العلم. فابن القيم رحمه الله يقول في روضة المحبين: وأما عشاق العلم فأعظم شغفا به وعشقا له من كل عاشق بمعشوقه، وكثير منهم لا يشغله عنه أجمل صورة من البشر. هؤلاء هم عشاق من العلم الشرعي، إذا رغب فيه ما يريد غيره. قال: فأين هذا الشغف يا طلاب العلم ممن يقدم حظه من عرسه على حظه من درسه، ويكون جلوسه إلى السمار وشيوخ القمراء أحب إليه من الجلوس إلى العلماء، وتقوى عزيمته للتنقل في الفلوات ولا تقوى على السير في نقل المعلومات،